أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإليه نرفع التعازي ونقسم، نطلب الرضا، نريد أن نكون معهم لا مع أعدائهم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كيف نجدد التوبة في ليلة التوبة؟ لا أريد أن يكون الحديث نظريا، وإنما في صميم العمل. نحن في ليلة خير من ألف شهر، هي خير من ألف شهر، والمعنى أبعد بكثير من كونها تعادل ألف شهر، هي خير من ألف شهر. هناك شرط رئيس للتوبة، إلا أنه عادة مضيع. أريد أن أقف عند هذا الشرط المضيع الذي هو روح التوبة. ولا يمكن أن تتحقق توبة بدونه. يسري في شروط التوبة كلها، يعني يمكن أن نقول أنه أكبر من شرط المدخل إلى التوبة. تتوقف عليه التوبة، تتوقف عليه كل شروط التوبة. يسري في شروط التوبة كما تسري الروح في الجسد والنسيم والماء والهواء في حركة الحياة. هذا الشرط هو التواضع. التواضع، أن يخرج هذا القلب من التكبر، أن يخرج هذا القلب من العناد الذي أمر الله تعالى أولياءه أن يبلغوا الأجيال بمضمون ما بلغه أمير المؤمنين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تخلد فيها المعاندين. قد يتصور الشخص أنه متواضع، فإذا تعمق في دراسة نفسه اكتشف آفاق بل دركات التكبر الجهنمية السحيقة. سأستعرض في هذا الحديث بحوله تعالى شروط التوبة كما حددها سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليهم، مركزا على محورية التواضع وأهميته. في البداية أقف مع مقطع، أقرأ مقطعا من دعاء التوبة للإمام السجاد سلام الله عليه، ثم أستعرض الشروط. هذا المقطع يهدف إلى أن يتهيأ قلبي وقلبك لأجواء التوبة الحقيقية والبحث عن التواضع الحقيقي، لنطلبه بصدق. فهو عز وجل وعد وعدا أكيدا إلهيا صادقا وآتيا وآتاكم من كل ما سألتموه، ادعوني أستجب لكم. عندما لا نتنبه إلى أننا بحاجة إلى طلب التواضع لن يتحقق الطلب منا، ولذلك لن نعطى التواضع لأننا لم نطلبه. وإذا كنا نخلط بين التواضع الحق وزيف التواضع كما ربما يأتي مزيد إيضاح، فإن الالتباس تشكل حجابا يجعل الإنسان قد يمضي عمره وهو يتصور أنه متواضع، لكنه يحشر مع المتكبرين والعياذ بالله. يقول الإمام السجاد سلام الله عليه: اللهم فصل على محمد وآله، والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني. اللهم إني أعتذر إليك من جهلي، وأستوهبك سوء فعلي، فاضممني إلى كنف رحمتك تطولا، واسترني بستر عافيتك تفضلا. اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك من خطرات قلبي، من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني، توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك، وتأمن مما يخاف المعتدون من أليم سطواتك. اللهم فارحم وحدتي بين يديك، اللهم فارحم وحدتي بين يديك، ووجيب قلبي من خشيتك، واضطراب أركاني من هيبتك، فقد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائي، فقد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائك، فإن سكت لم ينطق عني أحد، وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة. هذه التوبة إذا أردناها أن تكون صادقة نصوحة متقبلة تمحو السيئات فإن لها شروطا، والتواضع روح هذه الشروط. سأذكر الشروط التي ذكرها الإمام السجاد سلام الله عليه، وأرجو أن نتأمل أثناءها خلالها علاقة التواضع بكل شرط شرط. يبدأ الإمام السجاد سلام الله عليه بتحديد شروط التوبة عندما يقول: حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى، ويبدأ بذكر الشروط. الشرط الأول: أحصى ما ظلم به نفسه. الشرط الأول إحصاء الذنوب. إذا أراد الشخص منا أن يصحح علاقته مع شخص، يفكر في أخطائه معه ثم يتوجه نحو طلب المسامحة. أحصى ما ظلم به نفسه، كيف نحصي ذنوبنا؟ إياك يا قلب أن تنسى ذنبا، ربما كان هذا الذنب خطيرا إلى حيث أنه يتحكم بمصيرك. وهناك خطورة خاصة للذنوب التي تنسى، أحصاه الله ونسوه، حذرنا عز وجل من نسيان الذنوب. إذن لابد من إحصاء الذنوب. إحصاء الذنوب يقوم على أساس التواضع. متى أعترف أني أخطأت مع فلان؟ عندما أعتبر أن لفلان حقا. أما إذا كنت أعتبر أني أنا القصة كلها، أنا الحق والحقيقة والوجود إلى آخره، كما يتعامل الزوج المتفرعن مع زوجته، أو كما تتعامل الزوجة المتفرعنة مع زوجه الذي يعتبر نفسه أنه الصراط المستقيم وميزان الحق، متكبر لا يمكن أن يحصي ذنوبه أصلا. أكثر هذه الذنوب لا يعتبرها ذنوبا. أحصى ما ظلم به نفسه، الشرط الأول. الشرط الثاني، طبعا هنا في باب الشرط الأول أيضا أمر مهم جدا، إيانا أن نستصغر ذنبا. ذنب الصغير مثلا إنسان بيقولوا عنه الناس إن أجبر لي بياع العربية أو ما شابه، عامل متدين أو ناطور أو كذا، وأهنته لأنه موقعي أنا فيه إنه ما بيحكي. هذا قد يكون وليا من أولياء الله، والله عز وجل بيقول من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. فإذا عندما أريد أن أحصي ذنوبي ينبغي أن أتنبه للصغير الذي أتصوره صغيرا جدا قد يكون كبيرا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود: لا تحقرن ذنبا ولا تصغرن، واجتنب الكبائر، فإن العبد إذا نظر يوم القيامة إلى ذنوبه دمعت عيناه قيحا ودما. طبعا بالاستغفار يمحو هذه الذنوب كلها، الاستغفار الحقيقي، التوبة الحقيقية. الله عز وجل ينسي الملائكة الذنوب اللي ارتكبها، حتى الكرام الكاتبين ينسون هذه الذنوب بالتوبة الحقيقية. لكن أنا أريد أن أقف عند مشكلة العناد والتكبر التي تحول من تمنع من الوصول إلى التواضع، وبالتالي تمنع من تحقق التوبة. فإن العبد إذا نظر يوم القيامة إلى ذنوبه دمعت عيناه قيحا ودما. يقول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. طبعا بين قوسين، العلاقة الدائمة بالقرآن الكريم تزرع هذه المفاهيم في قلب القلب. لكن الإعراض عن القرآن الكريم إلى أين يمكن أن يسهل قابلية الغزو الثقافي وغير ذلك من الخصوصيات؟ الشرط الثاني: فرأى كبير عصيانه كبيرا وجليل مخالفته جليلا. الذنوب كبائر وصغائر، هذا مشهور. لكن اللي مش مشهور، إجماع علماء الشيعة، علماء مدرسة أهل البيت، على أن الذنوب كلها كبائر، وإنما يقال صغائر بالنسبة. يعني مثلا النظر الحرام بالنسبة للمحرم الأخطر من الصغائر، لكن في حد ذاتها هذه النظرة معصية وهي كبيرة. ينقل هذا الإجماع إجماع العلماء الطبرسي، كبار علمائنا في مجمع البيان، الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه يقول: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إذا كان الطبرسي عم بيقول بيستشهد بهالبيت الشعر إنه الطبرسي ومن هو يقول، أجمع علماؤنا على هذا الأمر. عبارة الشيخ الطبرسي ينقلها شارح أصول الكف، قال: جماعة، الذنوب كلها كبائر لاشتراكها في مخالفة الأمر والنهي، لكن قد يطلق الصغير والكبير على الذنب بالإضافة إلى ما فوقه وما تحته. قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان بعد نقل هذا القول: وإلى هذا ذهب أصحابنا رضي الله عنهم، فإنهم قالوا المعاصي كلها كبيرة لكن بعضها أكبر من بعض، وليس في الذنوب صغيرة، وإنما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر ويستحق العقاب عليه أكثر. قال الشيخ في الأربعين شيخ البهائي: لا يخفى أن كلام الشيخ الطبرسي مشعر بأن القول بأن الذنوب كلها كبائر متفق عليه بين علماء الإمامية، وكفى بالشيخ ناقلا إذا قالت حذامي فصدقوها إلى آخر البيت. الشرط الثاني إذن أن يعرف خطورة الذنب. هنا مشكلة، عادة نستصغر ذنوبنا، ونفس الذنوب إذا صدرت من آخرين نستكبرها نستهولها. شو السبب؟ سبب التكبر، سبب عدم التواضع. هذا الحجاب يمنع أن الإنسان معجب بحاله، شايف حاله ما مصدق، حبك الشيء يعمي ويصد. وعين الرضا عن كل عيب كليلة. إذا الذنوب ينبغي أن نتصرف في مجال إحصائها على أساس أنها كبائر. معنى هذا أن كل شخص منا يجب أن يعيد النظر في التوبة ويجدد التوبة بالصدق. طبعا ممكن تجديد التوبة بالجملة، أنه إلهي أنا سأعمل على هذا الأساس، اقتنعت بهذا وسأعمل على هذا الأساس، وأريد أن تكون هذه الليلة ليلة منعطف نحو تحقيق التوبة النصوح والصادق. الشرط الثالث: فأقبل نحوك مؤملا لك مستحيا منك. إذا شخص متكبر آذاك وجاي بده يعتذر، كيف بيجي؟ وأنت ماذا تراقب؟ شوف طريقته كيف، كيف إجا، شو قال، شو حكى، شو عمل. طيب إذا كان شخص شايف حاله منه وما مصدق، اللهم عنا على أنفسنا، على طريقة أنه ما حدا بينادي على زيت وعكر، مش ما حدا بينادي على زيت وعكر، ما حدا بينادي على زيت إلا زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. فكيف نقبل على التوبة؟ كيف نطلب التوبة؟ بأي ذهنية؟ مين أنا اللي عم بطلب التوبة؟ أنا المتواضع، أنا العبد الذليل، والله لا، أنا المستبد الذي أعتبر أن كل الناس يخطئون معي أو أكثرهم يخطئون، وبالتالي صعب على هؤلاء الناس أن يفهموا كيف يمكن أن يتعاملوا إلى آخره. هو أصلا ما بيعتبر عنده مشكلة واحدنا، مشكلة بالآخرين. هذا هل يمكنه أن يقبل إلى التوبة ويفكر بالتوبة مؤملا مستحيا؟ مؤملا ممكن، لكن هذا الأمل دونه عائق، دونه حاجز، ما رح يتحقق، يعني لا محل له، ليس في موضع. فأقبل نحوك مؤمنا لك مستحيا منك. بعد: ووجه رغبته إليك ثقة بك فأمك بطمعه يقينا. أمك بطمعه يقينا واثقا بك. المتكبر ليس موحدا، متكبر ليس موحدا. يدل على ذلك قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك ما هو؟ يعني عدم عبادة الله، عبادة صنم أو وثن من دون الله، عبادة غير الله. تكبر هو اعتبار أنا إله، أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. اتخذ إلهه هواه، يعني متكبر، شايف حاله، يعبد رغباته، يعبد أهواءه، شهواته، ما يحبه هو يقدم على ما يحب الله عز وجل. من حاله هذا لا يمكنه أن يتعامل مع الله عز وجل بخضوع، ولا يمكنه إلا أن يتصرف على قاعدة أن الله عز وجل ينبغي أن يحقق له مطالبه، يعني والعياذ بالله، كأنه الله عز وجل شغيل عنده. ما أنا دعيت، ليش المسألة ما صارت؟ ولازم تصير. طيب بلكي مش مصلحة، كيف مش مصلحة؟ شو التدين هذا؟ ووجه رغبته إليك ثقة بك. لا تتحقق منه الثقة بالله عز وجل، لأنه يثق بنفسه ويقدم هواه على طاعة ربه، ولا يقصد الله حقيقة بطمعه، وإنما يقصد تلبية حاجته، وهو يريد الله عز وجل إذا أمن له هذا الأمر، إذا لم يؤمنه لا يريد. وقصدك بخوفه إخلاصا، أي خوف ممكن يتحقق من المتكبر الذي لا يعرف التواضع الحقيقي؟ كيف يمكن أن يخاف؟ يخاف إذا مثلا وصلت مسألة أنه سيفتضح أمره، بعدين أنه إذا فكر بالعذاب وفي إلى آخره الفضيحة على رؤوس الأشهاد، لكن بمجرد أن تغلبه شقوته يقع في المعصية. فمثل بين يديك متضرعا وغمض بصره إلى الأرض متخشعا وطأطأ رأسه لعزتك متذللا وأبثك من سره ما أنت أعلم به خضوعا، خضوعا تواضع أساس، وعدد من ذنوبه ما أنت أحصى لها خشوعا واستغاث بك من عظيم ما وقع به من علمك وقبيح ما فضحه في حكمك من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزلت. هذه ستة شروط أوردها الإمام السجاد سلام الله عليه، وهي كما يلي: إحصاء الذنوب، إدراك خطورتها، الحياء من الله تعالى، رجاء مغفرته عز وجل، الخوف من غضبه وأليم عذابه، التضرع والاستغاثة. يلخصها جميعا مفهوم العبودية، يعبد الله، عبد الله. إمام الحسين عليه السلام قسم الناس إلى قسمين: الأكثر عبيد الدنيا، الناس عبيد، وهو أبو عبد الله. خط الإمام الحسين خط عبد الله، الذي يسلك خط أنه عبد الله يصل إلى أبي عبد الله الحسين، فيصل منه وبه ومعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون موحدا. العبودية لا يمكن أن تتحقق إلا باكتمال التواضع، نقطة على السطر. إذا ما اكتمل التواضع لا يصبح الشخص عبدا. ما دام واحد عنهر متكبر ومعتبر حاله هو قصة ورواية ومهم، سواء كان شيخ أو سيد أو حاج أو أخ مؤمن أخت مؤمنة إلى آخره، شو ما كان، هذا يحمل مستوى من التفرع، من التفرع. مولانا الفرعون، أستاذنا الفرعون، الزوج الفرعوني، الزوج الفرعون، هذه حقيقة، هذه أمور ينبغي أن نقف عنها. والآن عمل ولا حساب، إذا خبيناها وين تروح؟ راح تروح خلاص، انتهت. أم أننا سنفاجأ بها في يوم القيامة؟ هنا ينبغي الوقوف عند الفرق بين التواضع المزيف والتواضع الحقيقي. التواضع المزيف أن تغطي النفس طبقة من حقيقة حقيقة حالاتها، نفسي بتغطي تلبس على الإنسان حقيقة حالاتها. ممكن واحد يعيش مع حاله إذا صح التعبير 100 سنة مش عارف نفسه تلبس عليه، تسول له نفسه ويزين له الشيطان، يوسوس الشيطان. فإذا النفس تغطي طبقة من حقيقة حالاتها، فيظن الشخص منا أنه متواضع، فإذا أتيح له أن يرى نفسه على حقيقتها اكتشف أنه معجب أو مغرور أو متكبر، أي ليس متواضعا. والأدهى قد يكتشف أنه فرعون أو نمرود. معروف قصة العبد السوداء التي كانت تكنس السرجين في المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مار ومعه بعض الصحابة وهي تكنس والغبار يملأ الجو. تقدم أحد الصحابة على مهلك شوي حتى نمر، فقالت إن الطريق لمعرض. اللي بده يمره طريق المعرض قبل 14 قرن، كيف كان الطريق؟ فقال هم محل الشاهد، قال صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بما أتاه الله عز وجل، صاحب الخلق العظيم، أراد أن يوصل رسالة إلى الأجيال وهو أعرف بخصوصيات ذلك، قال دعوها فإنها جبارة، فإنها جبارة. يعني كيف منقول مثلا والله الحجاج جبار، صدام، هتلر، أنه الصهيوني الفلاني، بيغن، غيره، هذه جبارة، لكن إمكاناتها هل ما كان سوى الطريق بس، فتظهر حالتها النفسية، يظهر تجبرها هنا. في هذا السياق قصة جرت في كربلاء توضح الفكرة التي أنا بصددها بشكل دقيق. الفكرة أعيد، أن ندقق هل نحن متواضعون. كل شخص منا يدقق في أعماق نفسه هل هو متواضع أو لا. القصة ينقلها عالم توفي، سيد عبد الكريم الكشميري رحمه الله عليه، يقول طلب مني أحد العلماء في النجف أن أخذه إلى السيد الحداد. السيد الحداد من أهل العبادة، والقصة بالنتيجة رمزيتها كبيرة. المهم يقول أنا خفت لأني احتملت أن لا يقبل مجيء هذا الشخص، أنه يبدو أنه عامل هيك كيانية معينة بتعبير السيد القاضي أو السيد عبد الهادي الشيرازي، يتطلب الرياسات الباطلة، يتطلب الرئاسات الباطلة. واحد ما له موقع ويريد أن يظهر أمام الناس أنه هو قصة كوع وشغل إلى آخره بغير حق. طبعا هذا لا علاقة له بمن يكون في موقع حق. يقول السيد عبد الكريم احتملت أن يتأذى من حضوره. المهم ذهبت وصلنا سلام سيدنا سلام عليكم، أنا جيت أستفيد منك، جيت حابب أستفيد من جنابكم. لم يقل شيئا، بقول أعد رد السلام، أعد. بعد شوي يعني صار المجلس في سيد الحداد، في سيد الكشميري وهذا العالم اللي جاي معه. بعد شوي دخل شخص بحسب الظاهر عادي أنه مثل عامل، دخل سلم وأعد، أعد. فنظر السيد الحداد إلى هذا العالم وقال له باللهجة العراقية قوم سوي له غرشة، قوم سوي له أرجيل، قوم سوي له غرشة. ولهذا ما تجرأ يقول له أنه أنا بدي سوي أرجيل لهذا، ما تجرأ، لكن ظهرت عليه ملامح هذا المعنى، أنا بدي أعمل الشغل، أنا عالم وصل إلى آخره، جيل عندك زورك وتقول لي معمل له أرجيل. يقول لم يمهله بمجرد أن ظهرت عليه هذه الملامة، فقال له أيضا باللهجة العراقية: قوم اطلع برا، قوم. هاي النفسية وجات لي تتعلم. عندما يستبد التكبر يصبح بحاجة إلى أن يكسر، حاجة إلى كسر، حاجة هذا الصنم لابد أن يحطم. طيب، هذا العالم تلقى هذا الدرس، طبيعي أن يكون، يعني لا أعرف من هو ولا أعرف ماذا حصل فيما بعد، لكن طبيعي أن يكون شكل هذا منعطف. هذا الأمر ينبغي أن أفكر به أنا، ينبغي أن يفكر به كل شخص. هل نريد عندما نقول نجدد التوبة أو نريد أن نتوب، هل نريد حقا أن نخرج من قمقم الأنا، أن نتواضع، أن نتجاوز ونبتعد عن كل مظاهر التكبر؟ إذا أردنا ذلك فينبغي أن نتنبه إلى أن الخلافات في أسرنا ترجع إلى التكبر وعدم التواضع. وبمقدار ما تكون الخلافات شرسة يكون التكبر حاضراً بقوة. إذا واحد متواضع بتنحل المشكلة في مجال، بس إذا اثنين متكبرين طبعاً، إذا واحد تنحل ممكن الطول، لكن إذا لجأ المتواضع حقيقة إلى الله عز وجل القلوب بيده. الخلافات بشكل عام منشأها تكبر، لأن التواضع هو الذي يجعل الإنسان مطمئنا، مخبتا، كريما، حليما. إذا أردت أن أقف بشكل سريع عند أسباب التزييف، ما هو السبب الذي يجعلنا نعاني من التواضع المزيف، نعيش تواضع لكن مزيف؟ السبب الأساسي الثقافة المادية، الثقافة الجاهلية، الثقافة الشيطانية. نقول الثقافة المادية يعني الثقافة الإلحادية، ثقافة الشيطان، ثقافة الضلال. الثقافة خصوصا في عصرنا قائمة على الاستعراض، على تأليه الإنسان، أنه الإنسان سيد الطبيعة. الثقافة المادية خصوصا الآن من خلال الغزو الثقافي قائمة على أساس أن يعتمد الإنسان على نفسه على حساب الآخرين جميعا، بما فيهم طعم الدرجة الأولى ما بيفكروا بالله عز وجل. أنه إذا أردت أن تثبت أنك قوي الشخصية فإذا لا تحترم لا أباك ولا أمك ولا أسرتك ولا عك ولا أحد ولا أحد. الحرية يسمى، تفهم عندهم هذه أنها حرية. هذه الثقافة تمنع من بناء الإنسان نفسه بناء متواضعا. وفي لبنان محل ابتلاء كبير، الكنفش، الاستعراض، الديكور. الديكور مش بس بالبيت، الديكور حتى بالتصرفات. أجركم الله وحفظكم الله، الأصل ما في، بالباطل ما في شيء، هذا ديكور. الثقافة المادية سبب أساسي. سبب آخر الخلط بين الحق المشروع والحق المدعى. إنه واحد بيعتبر حاله إنه هو هالقد يعني عاطي لحاله حجم كبير جدا، يصير يتوقع حقوق هي ليست له. هذا العنوان، الخلط بين الحق المشروع والحق المدعى، من قبيل مثلا الأب الذي قد يظلم باعتبار إنه هو بي. الأبوة له ويجب أن يحفظ، ونحن نعاني من أزمة العقوق المنتشرة، لكن أيضا أحيانا قد نعاني من استبداد الأب. الأب يطلب أكثر من حقه. أو الأم مثلا، الأم تعتبر أن ابنها هو حق لها، طيب مش، ويجب أن يطيعها، أمك ثم أمك ثم أمك، فهمنا. لكن إذا تزوج بدها تتحكم هي بزوجته، هي مشكلة الحماه السائدة. هذا حق غير مشروع. الخلط بين الحق المشروع والحق المدعى يندرج فيه عناوين فرعية كبيرة، منها الخلط بين العام والخاص، خلط بين المقدس وغير المقدس. مثل مثلا هذا العالم وسطه، انه العالم هو مقدس لكن هو صاير واصل لحد القداسة. العالم عالم المتواضع العابد فهمنا، لكن او مثلا من ابتلاءاتنا نحن مجتمع المقاومة، مقاومة عزها الله عز وشرف حقيقة يباهى بها على مستوى العالم، لكن المقاومة عز. لكن أنا، هل أنا مقاوم عزيز؟ هل أنا عزيز؟ العز الحقيقي بطاعة الله عز وجل. حديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهل البيت عدة روايات: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. يعني المدح للمقاومة صح، لكن واحدنا بصير يتعاطى انه بس عم يمدحوا المقاومة يعني عم يمدحوني، بصير هو يتباهى وبصير يتعامل مع الآخرين بتكبر والعياذ بالله، هذا مرض. ليش؟ لأنه خلط بين الحق العام والحق الخاص، شأن العام وشأن الخاص. المقاومة هي عزيز، شهداء خصوصا شهداء المواجهات الأخيرة، لأن مرحلة الفتنة تحتاج إلى بصيرة من نوع خاص، شهداء عظماء. لكن أن أنتقل من تقديس المقاومة إلى تقديس أنا كشخص، خصوصا عندما أكون من مجتمع المقاومة، مجرد أنه هذا حكاية أنه كانوا في بعض البلاد جزائريين ومدري شوف، شوفوا واحد لبناني بده يمدحوا المقاومة هيك، فطلع انه اصلا هذا ماروني، وقتها ما كان في بالموارنه يعني قبل التيار الحر ما كان في مسيحيين بهالكثرة، في افراد مؤيدين للمقاومة، فطلع ماروني ما له علاقة بالمقاومة. فاذا واحدنا طلع بالنتيجة من حيث الطاعة والمعصية كأنه ما له علاقة بالمقاومة. التواضع الذي ينبغي الوقوف عنده، يعني إذا هيك حبيت أن أقف عن تأملات سريعة أيضا في التواضع، مكان التواضع الباطن وليس الظاهر، أنه شو ما عمل الإنسان وظاهره أنه هيك والله زهد وفقر إلى آخر ودروش يمكن يكون مثل هذه دعوها فإنها جبارة. فإذا نبحث عن التواضع بالباطن مش بالظاهر، تواضع تدين، والتكبر شرك. يتجلى من خلال التفكير بالتواضع عظيم جناية التلبيس على النفس، بأنه واحد يعتبر حاله متواضع خلاص معش الإزمين بحث فيه. المهم التواضع المطلوب ليس مجرد أن يحب الإنسان التواضع أبدا، أن يتواضع. يعني إذا صحت مقولة أنه ذكر العيش نصف العيش، ما بصح مقولة ذكر التواضع نصف التواضع، ما في، لأنه جوع الجائع بصحح القصة، هون لازم يكون في جوع بشكل آخر، يعني أنه البحث عن حقيقة التواضع. إذا أردت أن أقف عند بعض علامات التواضع، من علامات التواضع ترك المراء، ترك المناقرة. ليش بصير مناقرة وجدل وكذا؟ كل واحد بده يثبت انه هو كلامه صح. النهي عن المراء بالحديث الشريف بعد عبادة الأوثان، بعد عبادة الصنم. ليش؟ لانه المراء يدل على عبادة صنم، بس واحد يصير ينائر يعني صنم الأنا موجود بده يدافع عنه، مش نصير النائر ونقول له كمان انت اصلا العزاء مشترك اذا صح التعبير. ترك المراء، اذا هي النقطه واحده تركناها كم تحل من مشاكلنا الاسريه ومن علاقاتنا مع الجيران، بس بدون نار. من علامات التواضع كف الاذى، انه اذا واحد يؤذي هذا بالنظره عبسي، بالكلمة، بالإشارات، بالاستهزاء، استخفاف، الإنسان متكبر مش متواضع، لذلك يؤذي. من علامات التواضع كف الأذى، بعد من علامات التواضع الصبر والحلم. شو خص الصبر، شو علاقة الصبر والحلم بالتواضع؟ مثلا واحد أذاك بكلمة، إذا أنت ما اعتبر حالك أنه أنت بيت الله، أنت كعبة، وإذا أذى ألي مثلي وقال هذا إلى عم تقلي بتطلع فيه هيك، لا صبر ولا شيء، لأنه ما في تواضع. إذا في تواضع لا بيوصل واحد لمرحلة سلمان الفارسي، أنه واحد يشبعه شتما، شتم شتم لح ويعرض عنه، آخر شيء من كيد هذا الشخص ما قدر يتحمل، قال له إياك أعني، قال له عنك أعرض، يا هذا إن أمامنا عقبة كؤودا يوم القيامة، إن جزتها فلن يضرني ما تقول، وإن تحيرت فيها فأنا شر مما تقول. فإذا التواضع بصير في مجال إنه الإنسان يصبر يحلم. من علامات التواضع كظم الغيظ والمسامحة والصفح الجميل، الصفح الجميل الذي ليس معه عتاب. إنه واحد مثلا عم يتناقر ومرته على شغلات وما أدري شو، قالت لك كلمة بظل 10 سنين لحقها فيها، وين الصفح هذا؟ وإلا سمحتك أنا ديري بالك لما قلت هيك وسمحتك. الصفح الجميل ليس معه عتاب، هذا الذي نطلبه من الله عز وجل بالتوبة، أن يقبل توبتنا ويصفح عنا صفحا جميلا. نحن نطلب من الله عز وجل الصفح الجميل، لكن لا نريد أن نتعامل مع بعضنا على أساس الصفح الجميل. من علامات التواضع القناعة وبساطة العيش. من شو يعني واحد راكب سيارة عادية إذا متواضع؟ مش مهمة الوصف، ما أني يوم ونص ورايح خير. مثل هذا العبد اللي راح واحد بده يشتري عبد، قال له شو بتحب تاكل، شو مدري شو، قال له شو ما بتقلي، شو ما طعميتني، شو ما بتقلي كذا، وهل ينفع العبد الأماني؟ ما أنا عبد، ونحن رايحين، رايحين هي المرحلة، لن نبقى في هذه الدنيا، مرحلة الجنينية الثانية. فإذا عدم القناعة وعدم بساطة العيش والإقبال على الأعراس بقاعات والفرش كذا والخصوصيات ونوع الخلية والمشاكل كلها، نجم عدم التدين، عدم التدين، التدين مدخول في زيف تواضع، مش تواضع حقيقي. حتى إذا كان مولانا شيخ وبيعمل هذا الشيخ فرعون مش متواضع، مش شيخ، هذه حقائق وينبغي أن نقف عندها. طبعا الكلام فيها سهل، لكن المهم التطبيق، ويشهد الله أني لا أتكلم بلغة أيها الناس يجب عليكم، أتكلم بلغة أريد لنفسي، هذا الأمر بالدرجة الأولى. كل هذه العلامات، طبعا في علامات تانية، كل هالعلامات يجمعها ترك الأنانية، يعني مغادرة الأنا، يعني يجمعها حمل هم الآخر. اللي مش متواضع ما في يحمل هم الآخرين، حمل هم الآخر إنه شو يعني مفكر بغيره، مفكر بغيره قسم منه يندرج في هذا العنوان، حمل هم المسلمين، حمل هموم المسلمين. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس مسلم. شو عم بصير باليمن؟ أنه هلأ الوهابيين عم بقرروا بدعم طبعا من الأمريكيين والإسرائيليين أنه يصير معركة باليمن مثل ما صارت بالشام. نحن وين؟ عم نتابع الأخبار؟ نعرف؟ الباكستان شو عم بصير فيها؟ الاغتيالات بشكل دائم. ماذا يجري في العراق؟ ماذا يجري في فلسطين؟ والله لا انسينا في مسألة فلسطين وخلص. مثلا هذا المقدسي بائع الكعك في فلسطين في القدس 10 سنين أو 20 سنة قديش صار له يبيع كعك، هلأ كاتبين في ضبط أنه أنت ما عندك رخصة، حاطينه بالحبس وبدني دفعوه غرامة. نحن هلأ عم نصوم والأمة كلها بالصوم كمان، والمفاوضات بين اليهود والسلطة الفلسطينية كمان رح تبقى. التواضع هو الذي يجعل الإنسان منا ينطلق إلى حمل هموم الآخرين. تفكير بالناس اللي وضعهم المعيشي كذا، تفكير بمشكلة أولادنا للآن غرقانين بأكثر الصور المتحركة، الواتساب، وسائل التواصل الحديث وإلى آخره. نحن وين؟ والإدمان ومشاكله. هذه الأمور ليست من هموم الإسلام والمسلمين. وإذا كان الشخص منا همه على الدنيا من بعدها العفو، على الدنيا من بعدها الطوفان، ما مرتب وضعنا. بعض المرات نوصل لمرحلة أنه بصير واحد بالأسرة بس يحمل هم نفسه فقط. المرأة بدها تصير متدينة لحالها. إذا الرجال مش مقبل، مش أنه هي تعتمد المبدأ القرآني ادفع بالتي هي أحسن، تدعي له، تصلي له، أو مثلا هو متدين خلص لحاله أصلا ما بفكر إلا بوضعه وخصوصياته، هذا نتيجة نقص التواضع. مناعة هي التواضع. المختبر الذي يجب أن نختبر فيه أنفسنا هو الأسرة. كيف وضعنا بالأسرة ومع الأرحام والخلطاء؟ من نخالطهم؟ هاي الشروط صعبة، مش هيك؟ العلامات صعبة والحكي بهالاتجاه صعب، بس مش صعب عليكم لحالكم، صعب علينا كلنا، هذا واقع. وإذا لجأنا إلى الله عز وجل بالصدق فإنه عرفنا نفسه، ألا يعطينا القدرة على التواضع والتدين الحقيقي. بس خلينا ندرك أن التدين الحقيقي هو هذا، لنطلبه كما ذكرت. وعندئذ وآتاكم من كل ما سألتموه. أختم ببعض فقرات الأدعية. هذا الدعاء الأول عن أمير المؤمنين سلام الله، فقرة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. قد رآه أبو الدرداء مستترا بمغيلات النخيل، إلى آخر القصة معروفة. يقول: سمعته يقول: إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي. آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته، يرحمه الملا إذا أذن فيه بالنداء. آه من نار تنضج الأكباد والكلى، آه من نار نزاعة للشوى، آه من غمرة من ملهبات لظى. في دعاء السحر: سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي، واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله، وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني؟ إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي، ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي. فقرة ثالثة من دعاء كميل، وبها الختام. في دعاء كميل أمرنا أن نكون متواضعين في جميع الأحوال، أن نطلب التواضع في جميع الأحوال. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا معا وفي جميع الأحوال متواضعا وفي جميع الأحوال متواضعا وفي جميع الأحوال متواضعا وفي جميع الأحوال أيضا أعلى إلهي وسيدي ومولاي وربي أسألك بفضلك لا اتكالا على عملي وما أنا وما عملي عظم يا سيدي أملي وساء عملي. اللهم بدم المولى أمير المؤمنين بغربته في هذه الدنيا خصوصا بعد رسول الله وعند فقد الزهراء ولوعته وهو يقول فيما بلغنا نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات تفديك نفوس المؤمنين يا أميرهم سيدي نريد أن نكون من المؤمنين يا أمير المؤمنين ونخاف من هذه النفس الأمارة بالسوء يا وجيها عند الله اشفاك.